شرعته والمنهج
بحر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الرياضة كلمة اشتهرت على الألسنة هنا وهناك، والكل وكأنه حريص على أن يكون رياضيا، حتى بعض كبار السن ممن تجاوزوا 60 و70 سمعنا عن رياضات نسائية، وكأن الفتاة أيضا انخرطنا في عالم الرياضة، السباحة والجري والرمي وحتى كرة القدم انخرطت الفتاة أيضا في هذه الألعاب، ورياضة كرة القدم والدورات التي تنشأ والمباريات العالمية وانخراط الكبير والصغير في المشاهدة، على الأقل أحيان بعض المباريات يشاهدها 60,000 100,000. اليوم طبعا الدنيا أشبه بجهاز صغير، ملايين البشر بتتابع الرياضات المختلفة وخصوصا كرة القدم. لا أغالي لو قلت الاهتمام لا ينصب على طائفة أو فئة دون سائر الفئات، حتى الإخوة الملتزمين المتدينين الحريصين على إطلاق لحية وتقصير ثوب أيضا يشاهدون المباريات، وليس سرا أذيعه أنا، لا هذا واقع مرصود ومعروف. لما ننظر حتى في القنوات الفضائية والبرامج الرياضية سنجد يعني البرامج الرياضية من أعلى نسب المشاهدة، هذا معروف ومعروف، عالم الشهرة والأضواء أيضا بيدخله الرياضيون من بابه الواسع، وبالتالي فالرياضة تحتاج إلى وقفة، وخصوصا ونحن ننطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم له شأن وللناس شأن. المتصور من وراء ممارسة الرياضة أن يتقوى الإنسان على طاعة الله، أن يزداد طاعة وعبودية لله جل وعلا، أن يأخذ بأسباب القوة الحقيقية، رياضة القلب والبدن ورياضة النفس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ورب العزة جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وبالتالي فهذا هدي نبوي، خذوا ما أتيناكم بقوة لا بضعف وتراخي وتكاسل. والإنسان متى كان قويا نهض بالكثير من المهمات، وهذا أيضا مشاهد، يعني رياضات نافعة، سمعنا مثلا عن تفجير السفينة إيلات، إذن السباحة مطلوبة وقد تكون سببا في مداهمة عدو في إغراق سفنه، وبالتالي لها فائدة كبيرة. الحرب مع الروم في آخر الزمان ستتم على الخيول وبالسيوف، كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وقد يتساءل إنسان ويقول أين الطائرات وأين الصواريخ عابرة القارات وأين وأين، لابد وأن يتحقق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات، قد ينضب البترول وبالتالي تتحول الأسلحة المعاصرة إلى قطع من الخردة، دمار يحدث على ظهر الأرض، تعود الحياة بدائية مرة ثانية، كانت الحروب بالخيول وبالسيوف وتعود في آخر الزمان أيضا على الخيول وبالسيوف. إذا لابد من تدريب، لابد من تدريب، يعني كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وامروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبة. هذه الرياضات صارت رياضات لأولاد الزوات، وإلا فالرياضة الشعبية كما يقولون هي رياضة كرة القدم، الكرة الشراب والكرة الكذا، تبع للحالة الاجتماعية اللي الناس في الحواري يلعبون بالكرة الشراب، المسألة واليسار يتسع شيئا، يشترون الكرات الجلد مثلا ونحو ذلك يلعبون بها، هذا يلعب في نادي، هذا يلعب في الشوارع وفي الحواري. الحاصل ان رياضة كرة القدم لو قارناها بغيرها من الرياضات لو قلنا هي أسوأ رياضة، لا نغالي في ذلك، وليس ذلك على جهة الانتقاص، ولكن هذا واقع. يعني لو قدمنا وأخرنا، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، وإلا فهل رياضة كرة القدم مثلا تقارن بركوب الخيل، بالسباحة، باللماية؟ وكما ذكرت هذه صارت هي رياضات أولاد الذوات تمارس في الأندية، حمامات السباحة تحتاج إلى مدرب ونحو ده. أما كرة القدم ففي الشوارع وفي الحواري ما تحتمل إلا مشاهدة مباريات ونحو ذلك أو ممارسة، ويوم بعد يوم يتقن هذه اللعبة. فالحاصل هي سبيل للأخذ بأسباب القوة، الرياضات النافعة، يطلق عليها اسم رياضات أو ألعاب القوة، ألعاب القوة. وطرأت طبعا رياضات وألعاب مثل التايكوندو والمصارعة مثل روماني ومصارعة حرة وملاكمة ونحو ذلك، وكل ذلك له حكمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واهم من يظن أن الرياضة مثلا شيء بعيد عن الدين، أو أن الدين لم يتعرض لعالم الرياضة، لم يضع ضوابط شرعية لهذه الرياضات، لا طبعا. يعني لو رجعنا للكتاب والسنة سنجد حكما للتشجيع، مثلا هذا أهلاوي، هذا زملكاوي، سمعنا عما حدث في بورسعيد مثلا، أحيانا الشباب يجلس من العصر حتى بعد العشاء ما تصلى، بنسمع عن فتاوى أحيانا في رمضان في مباريات دولية، وقد يخرج المفتي على الناس يقول لا بأس طالما أنها مباراة دولية، والإعلاء كلمة مثلا الأمة لا بأس بالفطر في رمضان. هل هذا يحل؟ نحتاج لوقفات مع هذه الكلمات كلها كما ذكرنا لها حكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم ذلك من علمه وجاهله من جاهل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شأن الرياضة كشأن غيرها تحتاج إلى نية وإلى صحة، لأنها قد تكون لونا من ألوان العبادة، وبالتالي لا تنفك عن سائر العبادات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النية الطيبة، ما أنا هدخل في عالم الرياضة هأتريد أنا بغية ماذا؟ والله بغية التقوي على طاعة الله، أن أكون قويا أستطيع مواجهة الأعداء، يصح بدني حتى أقوى على الطاعة على العبادة، ترويح عن النفس لا مانع، ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لما رجع له يقول يا رسول الله نافق حنظلة نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار وكأنها رأي عين. فإذا انطلقنا إلى بيوتنا عفسنا النساء والصبيان والضيعات، نسينا كثيرا، نافق حنظلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون عندي وفي مجالس الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يحنظل ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الإنسان يحتاج إلى الترويع عن النفس، وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإنها إن كلت عميت. ما المانع من أن أتمشى أنا قليلا مثلا أجري أسبح هذا فيه توسعة، فيه توسعة لا كتوسعة أهل الجاهلية، كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر، والبعض منا يردد نفس المنطق للأسف الشديد، يقول ساعة لربك وساعة لنفسك، والساعة التي هي لنفسه مع كل شيطان مريد بينفلت من كل قيد من كل شرع ودين. لا، أنت عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت، لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله. حتى ولو كنت في رياضة، ما الإنسان مثلا في رياضة ماذا يصنع؟ مثلا يضرب وجه أخيه، وهذه رياضة الملاكمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه، لا يصح إصابة الأخ، إحداث الأذى العاهات. انظروا للملاكم محمد علي كلاي الآن عنده اهتزاز رعاش من كثرة، نعم كان بطل العالم في الملاكمة لسنوات طوال، ولكن لكثرة الضربات في الوجه وكأن حدثت الإصابة للمخ أحدثت له الاهتزاز الرعاشي هذا. فالإنسان يحتاج لأن ينصبغ حتى في رياضته، كشف عورات مثلا على سبيل المثال، انظروا حتى لمن يرفع الأثقال، انظروا للهيئة، هيئة لا تطاق، هيئة لا تطاق. حتى بعض الناس ممن يلعبون كمال الأجسام ونحو ذلك، ده هذا يحتاج إلى نوع من الستر الطاووسية التي تنتابه أن يصير الإنسان، يسير الإنسان هكذا منتفخا منتفشا، لا ده هذا لا يليق. في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي، ولو في الحديث لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، قال العجب، العجب. فإن الإنسان يصيبه عجب وكبر وغرور وتأهلي ونوع من الأذى للناس، ينظر للناس نظرة احتقار نتيجة الشهرة أو كمال أجسام أو نحو ذلك، لا، من تواضع لله رفعه. أنت بحاجة لتواضع جميل، ولذلك فالرياضة أنا لو ذهبت أستطرد أحكي الكثير والكثير من الضوابط التي تتطلب في عالم الرياضة، وأحكي عن كثير من المخالفات التي نشاهدها بأعيننا. ناهيكم طبعا عن الرياضات النسائية، مثل اليوم كرة قدم، يعني المرأة هتجري وتلعب بالكرة أو سباحة أو غير ذلك، المرأة مأمورة بالصيانة، بالتحفظ، بالتحجب، بالتستر، وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قد تسافر، يقولون دورة ودورة عالمية، وتسافر بمفردها، المرأة لا تسافر سفرا اصطلح عليه عرفا وصف سفر إلا مع زوج أو محرم. أين هذه الضوابط الاختلاط المريب بزعم الرياضة ونحو ذلك؟ بل يقولون روح رياضية، روح رياضية، الروح الرياضية تحتاج إلى ضبط بالضوابط الإيمانية، وإلا فنحن نردد عبارات في عالم الرياضة تحتاج إلى ضوابط شرعية، إلى أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل يجوز أن يركع الإنسان للرياضي الآخر كما في بعض الرياضات، هيئات أشبه بالركوع وهيئات أشبه بالسجود؟ المخلوق لا يركع لمخلوق، إنا قوم لا يحل لنا أن نسجد لأحد من الخلق. السجود إنما يكون لله لا لأحد سواه، العبادات تصرف لله، حتى ولو كنت على جهة الهيئة لا نسجد هكذا. ما هو الله يقولون تحية، لا ده عندنا تحية الإسلام، لابد وأن ننصبغ بصبغة الإسلام، سنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحاصل الروح الرياضية والنصوص التي وردت بشأنها والإلزامات دولية أو محلية تحتاج إلى ضبط، إلى نظرة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى رفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانا، وكم من مشاهير العرب بالقوة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرار. وطبعا لما بنقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والكمالات والجمالات جمعت لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، أحيانا لا نتخيل حتى حجم القوة التي كان عليها. صرع ركانة 3 مرات، وركانة من مشاهير العرب بالقوة. لما ننظر لغار حراء الذي كان يتعبد ويتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، أمثالنا ما يستطيعون الصعود فضلا عن المكث بالليل أو المكث الليالي ذوات العدد. فكان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، طعامهم الأسودان التمر والماء، يعني أحوال تحتاج إلى قوة. يعني هو الذي يصوم النهار، هو الذي يقوم الليل، هو الذي يثبت في مواجهة الأعداء كما حدث يوم حنين، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلا ظن البعض أن الرياضة شيء مستورد مثلا أو شيء لا ضابط له ولا رابط يحل الانفلات فيه، لا طبعا، يحتاج إلى وقفة إيمانية. ولذلك ألفت الكتاب ضوابط شرعية للألعاب الرياضية منذ سنوات طوال، ولله الحمد والمنة. علي بن أبي طالب كان عداء، سلم بن الأكوع يسابق الخيل فيسبقها، أسامة بن زيد قاد الجيش وهو دون 20، كيف حدث ذلك؟ يعني هل الأمر طرأ صدفة كما يعبر البعض ويقول ولا نرضى هذا التعبير في كل آن وحين؟ لا طبعا، تأهيل، نوع من التربية، نوع من التعاهد، تربية القادة والسادة لا تربية العبيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد القادات وقائد السادات صلوات الله وسلامه عليه. لما ننظر مثلا في سيرة خالد ابن الوليد سيف سله الله على المشركين، هذه تربية، نوع من التعاهد، أخذ بالأسباب وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. لما دخل الرجل على هند بنت معاوية وهي تحمله فقال لا، إن عاش معاوية ساد قومه، قال ثكلته إن لم يسد إلا قومه، أي أنها ستربيه تربية يسود بها الدنيا بأسرها، كيف تكون ذلك؟ على صدر الفرخة وكوب اللبن وحتى التدليل للرجال ويسوسه ويلوله، كيف شب، كيف يكون رجلا، كيف يكون قويا ونحن ندلله؟ هذا التدليل أليق بالنساء، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأم المؤمنين عائشة يا عائش، على جهة الترخيم لا مانع، هذا لا يليق بالنساء. أما الرجل سنقول ونناديه بسوس ولولو والأسماء الغريبة هذه؟ فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
رسول الله
الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
والسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
والسلام على رسول الله. أما بعد، كما ذكرنا الرياضة مطلوبة وحد الاعتدال فيها هو المطلوب، وإلا فما من شيء إلا وفيه إفراط وتفريط. أحيانا البعض يسفهها بالكلية، يراها لعبا وإضاعة وقت، والبعض الآخر هي حياته هي روحه. إفراد في المسألة قد يضيع الصلاة وغير الصلاة، يضيع مفهوم الولاء والبراء، ولا يبالي بمثل ذلك. ولذلك نحتاج إلى نية وصح. أنا أنظر أحيانا الأسئلة بتأتي، مثلا البعض يريد أن يجاهد في سوريا، هل أنت حتى لو أذن الوالدان في ذلك هل أنت تأهلت؟ أحيانا واحد منا قد يكون عبئا، يعني تخيلوا طبائع مثلا جبلية في القتال، هل أستطيع أنا أن أصعد جبال تورابورا أم أنا سأذهب إلى هناك لكي يحتملوني؟ تدربت أنا مثلا على سلاح؟ لم أتدرب على مثل ذلك. أستطيع المشي؟ لا أقول أستطيع الجري، لا أستطيع الجري. وبالتالي فالمسائل ما تؤخذ حتى بمجرد النوايا الطيبة. النية الطيبة جميلة جدا، وفي الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلا بأس بالنية الطيبة، ولكن أيضا لابد من صحة العمل. أنا أريد أن أتقوى على الجهاد، أخذ بأسباب ذلك وعد العدة اللائقة لهذا الجهاد، وإلا فقد أكون عبئا على الآخرين. ما أستطيع أنا إمساك سلاح، وإن استطعت الإمساك بالسلاح ما أجيد أنا استخدامه. ما أستطيع أن أمشي، جسمي لا يحملني، عندي كذا عندي كذا، لم أتدرب، فلا بد من الأخذ بالأسباب. وبالتالي فالرياضة نافعة، وخصوصا مع نية التقوي على طاعة الله والأخذ بأسباب الجهاد في سبيل الله وإقامة واجب العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والجهاد في سبيل الله طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى وتقوية البدن. والأخذ بأسباب القوة هي أيضا لا تنفك عن هذا الواجب، هي طاعة وعبادة يتقرب بها لخالق الأرض والسماوات. فلا بد من إخلاص الأمر لله تبارك وتعالى، حتى وأنا أتدرب وأنا أتريض لا بد من إخلاص العمل لله، كما أيضا لا بد من صحة هذا العمل وموافقة السنن. وفي الحديث كل عمل ليس علي أمرنا فهو رد. وحتى الرياضات المستجدة لا بأس بها إذا كانت لا تصادم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشياء النافعة تؤخذ من كل من أفلح فيها كائنا. من كان اليوم حتى بيطلقوا على اليوجا والجلسة هذه ساعات طوال اسم الرياضة، ساعات طوال انت يعني نودي عليك بالصلاة حتظل جالس هكذا؟ لا تحتاج لأن تقوم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أحيانا الرياضات فيها تدمير للآخرين، احنا بنتريض لتتحقق معاني الإيمان والأخوة، لا أن يؤذي بعضنا بعضا أو يستدخل بعضنا على بعض الدمار والهلاك. مثلا يقولون مصارعة حرة، تكسير عظام، من سيميت من؟ هذا لا يجوز، ده لا يجوز الإشارة في وجه الأخ ولو بحديدة. عندنا ضوابط شرعية، عند ترويع الآمنين مثلا لا يجوز، عندنا ضوابط شرعية إيمانية، حتى أثناء الرياضة لابد من المحافظة على الرياضة كالسباحة. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذيك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط وهو غطي فخذيك فإن الفخذ عورة. وبالتالي ما الذي يمنعني أثناء تأتية الرياضة أيا كانت أن أغطي الفخذين؟ الآن بيطلقوا عليه اسم الشرط الشرعي، الشرط الشرعي. ما كانت حالة غربة لربما، يعني بإذن الله تعالى نرجو أن تخفت وأن تقل شيئا فشيئا، وأن نشيع مفاهيم الهدى في الرياضة وغير الرياضة، سياسة واقتصاد واجتماع ورياضة وغير ذلك، كل ذلك ننصبغ فيه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. بل حتى الأكل الذي نأكله، الفرق كبير بين إنسان يأكل بشهوة أو يشتهي الأكل وبين واحد يأكل لكي يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا مأجور والثاني لا أجر له، بيأكل شهوة ليس أكثر، هذا بيتطيب استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بيتطيب استجلابا لقلوب النساء. فالأول مأجور والثاني مأزور، والثاني مأزور. فنحتاج إلى ضوابط شرعية. هل يجوز الاختلاط مثلا بين الرجال والنساء أثناء تأدية الرياضات؟ إذا كان الشرع أمر بالمباعدة بين الرجال والنساء حتى في وقت الصلاة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المرأة بتطوف من خلف صفوف الرجال، هذا أسلم للرجال وللنساء. وما كان ربك نسيا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس عندما تكلموا في النوايا، لا انتوا كده يبقى نواياكم غير طيبة لما تأمروا بالمباعدة بين الرجال. هؤلاء يغالطون أنفسهم، هؤلاء يخالفون الحق والحقيقة وما يستشعرون من أنفسهم. هاتوا المساج، التدليك، هل يعني حتى تدليك الرجل كتدليك المرأة؟ ان الرجل يدلك امرأة او امرأة مثلا تدلك رجلا، وده بيسموه مساج واشياء لابد منها في الرياضة وعشان ما يحدثش شد عضلي ونحو ذلك. هل يصح للمرأة ان تمس الرجل على مثل هذا النحو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعم في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال: إني لا أصافح النساء. لو كنا بنطالع حتى السير، يعني أميلة القلوب كما كانوا يطلقون علي في انجلترا، نشأ بينها وبين المدلك عاطفة، علاقة بسبب تدليك. طبعا كل مقدمة لها نتيجة، سندلك وهكذا للنهار. ما المتصور، ما المتخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بايع النساء إلا كلاما، لا داعي لمخالفة نصوص الشريعة بادعاءات العقل ودمسة الخلق، ولا أنا يعني أنا أفعل ذلك صداقة وهذه مهنة. لا، كل ذلك ننصبغ فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت نية الجهاد في سبيل الله وأنا أتريد على مثل هذا النحو أخذا بأسباب القوة لكان من الجملة الأعمال الصالحة. وأيام أمن الدولة كنا بنمنع، كانوا لو ضبطوا إنسانا بيمارس رياضة بعيدا عن كرة القدم، بيمارس مثلا الجري، رفع أثقال في نادي من النوادي، يمنعونا. أمثالنا كنا ممنوعين من كثير من الرياضات. والإنسان لو ضبط متلبسا يمارس رياضة من الرياضات مع إخوانه لا استحق العقوبة على ذلك. يعني انظروا حتى في الرياضة، لا أقول في الدرس والخطبة والمنع من الفضائية والمنع من السفر هنا وهنا، حتى ممارسة الرياضة في الأندية كان أمثالنا يمنعون من مثل ذلك. وطبعا الغرض معروف ومعلوم، وكأنها الحيطة يومئذ للنظام، وإلا فعندما نتقوى وكأننا سنحدث انقلابا على نظام الحكم. فحتى هذه القضية كانت محل منع من أمن الدولة. لما ننظر في بعض الرياضات وخصوصا كرة القدم تحتاج إلى ضوابط، تحتاج إلى ضوابط. ما هو لا بأس والله أن يتريض الإنسان ومباراة ويجري هكذا وراء الكرة، قد نكون لا مانع من مثل ذلك. ولكن في أمور بتنجر لابد من نظر في المآلات، في عواقب الأمور، وإلا فمسألة كمسألة العصبية الجاهلية، ده أهلاوي وده زملكاوي، ومشاحنات وخصومات وعداءات، وكأننا الإخوة الأعداء. هذا لا يجوز، تمزيق للأمة. ولذلك شاع في وقت من الأوقات أن الأمة تفطر على الفول وتتغدى على كرة القدم وتتعشى على أم كلثوم في وقت من الأوقات. هل هذا شأن أمة تريد الانتصار على عدو الله وعدوها؟ أحزاب تشرزم وتفرق، كرة القدم تفرق وتخالف بين أبناء هذه الأمة، كل واحد أشبه بجزيرة مستقلة تحرك الجبل ولا تستطيع تحريكه بزعم أنه عنده قوة شخصية ونحو ذلك. كل هذا كما ذكرت يحتاج إلى ضبط. انظروا لما حدث في بورسعيد من مشاحنات وخصومات تصل إلى حد الاقتتال. انظروا لما يحدث الألتراس وما نسمعه عنه أحيانا هنا أو هناك، تقدير للأمن وللسلم العام، تقدير لمعاني الاقتصاد، إشاعة للرعب في قلوب الخلق، قلب لربما لنظام الحكم. هل هذا يجوز في دين الله؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم البعض يقول يا للمهاجرين، والبعض الآخر يقول يا للأنصار، وكان ذلك في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق في إثر رجوعه، فقال دعوها فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية، وأنا حيا بين أظهركم صار التعصب على غير ذات الله تبارك وتعالى. أن يصير التعصب على اللعب ده اسم المهاجرين واسم الأنصار من أحب الأسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسماء ما زالت باقية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حب الأنصار إيمان، بغض الأنصار النفاق. مهاجرون هم الذين هاجروا، تركوا الديار والأهل والوطن والمال، كل ذلك في سبيل الله، هجرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك، لما كان التعصب على غير ذات الله قال دعوها فإنها منتنة، التعصب لا يكون إلا على الحق. فده أهلاوي وده زملكاوي، حتى المناصرة تحتاج إلى الأخرى إلى ضبط. أنت أهلاوي يعني في الطلعة والنازلة هتؤيد، ما ده شأن المؤيدين والمعارضين، جبهة مؤيدة وجبهة معارضة على طول الخط، ده حتى أمر لا يستساغ عقلا. أيد إذا كان هذا الأمر يوافق الكتاب والسنة، وعارض إذا كان هذا الأمر يخالف الكتاب والسنة. أما مؤيدين ومعارضين على طول الخط في كل مسألة، والمعارضة إن لم تنفذ رأيها تنقلب على نظام الحكم، تكون الفوضوية ويكون الخراب والدمار ويكون استخدام العنف، ده هذا قمة التهريج، قمة التهريج، وخصوصا عندما نصفه بأن هذه الروح الرياضية. أي روح هذه؟ ده روح دمارية، ده هذا دمار للأفراد، دمار للدولة ككل، أن يحدث التعصب والعراك والخصومة والشتائم والبذاءات وأشياء كثيرة جدا الكل يعرفها، أنا ما أحكي فيها سرا، كل ذلك لا يجوز في دين الله. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا ولا شتاما، ولم يكن فاحشا بذيئا، صلوات الله وسلامه عليه كان أليا الناس ضحاكا، بس ماذا لعب؟ هل نحتاج للتذكير؟ نذكر أنفسنا والدنيا من حولنا، الكبار والصغار والرجال والنساء، ونقول هذا لعب. لا تضيعوا أنفسكم بسبب اللعب. اللعب أنتم تعلمون وصفه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فأن يصير مدعاة للتفرق للتشرزم، كونوا عباد الله إخوان. أن نصير حرب على أنفسنا، ده والله حيبتهج اليهود، حيبتهج الأمريكان والغرب، كفيناهم حقيقة المواجهة معهم، صرنا حربا على أنفسنا، بدلا من أن نكون حربا على عدو الله وعدونا، صرنا حربا على أنفسنا، لأن هذا أهلاوي وهذا زملكاوي، وإن حدث في المباراة كذا وكذا، فنجد عيون السخط تظهر، الاحتراب يتم. امشوا في أي شارع من الشوارع ستجدون الكتابات على الجدران، صور شيطنة وأشياء كهذه، كل ذلك لا يجوز، هذا تفريق لما أمر الله به أن يوصل. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، فأن تفرقنا الرياضة أو اللعب هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، نحتاج لمواجهة يهود، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك قلت الروح الإيمانية حاكم، أو ضوابط الإيمانية الشرعية حاكمة على الروح الرياضية، فأن نتحزب على مثل هذا النحو. هؤلاء هم الأهلوية، هؤلاء هم الزملكاوية، هؤلاء يشجعون المصري، فريق واحد وكتلة واحدة، وقد يكونون حربا على الأمة بأسرها وفرض عضلات ومسائل تحتاج إلى مراجعة. يعني والله إن كانت رياضة وقوة تستخدم في إحقاق الحق وإبطال الباطل، أنتم شباب الأمة، أنتم قادتها بإذن الله تعالى، يعني أنتم قرة عين هذه الأمة، وبالتالي لابد من صيانة النفس. مارسوا الرياضة بروح إيمانية، بروح إيمانية. ده اليوم ظهرت مصطلحات غاية في الغراب، نسمع عن معبود الجماهير مثلا، معبود الجماهير، مارادونا الرياضي فلان، معبود الجماهير. المعبود بحق هو الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فأن نأتي على لاعب كرة نطفي عليه هذا الوصف معبود الجماهير، وإن كانت راقصة نقول عنها معبودة الجماهير، هذا لا يجوز في دين الله. ضبط للأقوال، ضبط للأفعال، وإلا فالرب المعبود هو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. الشيطان قد يكون معبودا، الهوى، المرأة قد تكون معبودا. ولذلك قال نبي الله إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أفأنت تكون علي وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإله هو الذي يؤله القلب بكمال الحب والتعظيم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا أبغض الأهلاوي أو الزملكاوي وهو يصلي لكونه بيشجع فريقا آخر، ده أي نكبة هذه؟ أي انتكاسة هذه؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المسلم يحب وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يبغض وإن أعطاك ومنحك. لما نحب معبود الجماهير الذي يطلقه، أو اللاعب يقول أنا يعني أشجع الكرة الحسنة والكرة الجميلة ونحو ذلك، ونجده قد يحب من أبغض الله تبارك وتعالى، هذه خطورة، هذه خطورة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أنا أتقرب إلى الله بحب الصالحين، بحب كل المسلمين، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم أنا لا أبغض، لا أهلاوي ولا زملكاوي، لا أبغض، ما أنا أحبهم في الله طالما بيطيع ربنا تبارك وتعالى. والله أساء اللعب، أجاد اللعب، ده لعب، ده هذا اسمه لعب. ولعبة كرة القدم على جهة الخصوص لا تنفك عن أمور كثيرة، يعني إضاعة مفهوم الأمن على سبيل المثال، فعلا الكرة من شأنها أن تطيح مفهوم الأمن. أحداث بورسعيد ماثلة أمام أعيننا، الألتراس وما يفعله هنا وهناك وفي كل البلدان والجماعات هذه، وتهييج الدنيا والتعصب الأعمى وتمزيق الأمة على مثل هذا النحو، ده إضاعة لمفهوم الأمن، إضاعة لمفهوم الاقتصاد، لانقلابات أثناء المباريات الدولية قد تحدث. أي نعم، هو حتى العسكر والضباط الكل بيشاهد، هذه مباراة دولية، مباراة عالمية في كأس العالم كما يقولون، الكل قابع أمام الجس. أنا وأنا نازل مرة لتأدية صلاة الفجر نزلت شيئا مبكرا، الناس الكل جالس أمام التلفزيونات، لا ربما لو قيل لهم تأدوا صلاة سيقولون إحنا تعبانين والعمل، والعمل عبادة ولا نقوى على صلاة الفجر. بالنسبة للمباراة حنجد الكل رياضي جالس أمام التلفزيون. انظروا حتى للمباريات والتهيؤ قبلها، لا يمكن أن يسمح بهمس، بينما قد يدخل في الصلاة إن كان يصلي والراقصة بجواره والمغنية هنا والأصوات والضجيج ولا يأبه، لا يبالي. انظروا لعد اللاعبين في اليوم الفلاني، كانت المباراة بين فريق كذا وفريق كذا، لعب فيها فلان الفلان أحرز الهدف بالطريقة الفلانية، سبحان الله، ده انت عقلية حافظة. طب احفظ الصلاة، ده البعض اللي قال لا يعرف أن الصلوات خمس، أن صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، صلاة الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات، البعض لا يحفظ ذلك. يدخل في الصلاة دائما ويقول أنسى وأنسى كثير، بينما لا ينسى هو أسماء اللاعبين. استحرنا التعبيرات الجهادية وضعناها في اللعب، هجوم، دفاع، هدف، شهيد الكرة، وهكذا كل استعير، كل استعير ووضع في اللعب. إذن من يجاهد في سبيل الله هذا صار إرهابيا، صار إرهابيا. أما من يمارس اللعب فستضفى عليه الآلات والتعبيرات الجمالية التي تحبب وتقرب اللعب إلى نفوس البشر وتباعدهم عن كل شيء يعني يقرب الأمة من رضوان ربها تبارك وتعالى. وإلا فالجهاد في سبيل الله هو ذروة وسنام الأمر. ماذا نصنع مع أمريكان بيشنوا الغارات تلو الغارات على العراق تارة وعلى أفغانستان تارة أخرى، وجيوش جرارة لنشر الديمقراطية وللقضاء على الإرهاب كما يزعمون؟ هذا هو فعلهم. فأين من يأخذ بأسباب القوة الحقيقية ويستقيم على شرع الله؟ معنا اتصال، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، وتقبل الله منكم وجعلنا وإياكم ممن كتب في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول والمسلمين أجمعين.
آمين يا رب.
ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي اتفضلي.
عايز أقول بفضل الله الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلم فيها من بعيد أو من قريب، وترك التفصيل لأهل التخصص من العلماء الأجلاء بالقياس أو ما شابه، ولما لا؟ وقد أوتي الحبيب صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه. والرياضة الحقيقية أولا هي رياضة الروح على حب الطاعة والامتثال لأوامر القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعد ذلك رياضة الجوارح عن بينة وعلم وعما يوافق الشرع، وفي هذا راحة وطمأنينة للنفس، وتلك في حد ذاتها رياضة. والإسلام أبدا ولن يكون عقبة أمام رغبات الإنسان طالما فيها الصالح العام والخاص، وأي رياضة تعلي الهمة وتهذب النفس وترفعها للوصول للهدف طالما الهدف لا يتعارض مع شرع الله، فمرحبا وأهلا وتشجيعا لنا لها. ولما في الفاروق رضي الله عنه وارضاه المثل الأعلى عندما قال علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وهكذا يجب أن يكون المسلم قوي وفي وضع استعداد للدفاع، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والإسلام لا يبدأ بالعدوان أبدا، بل هو دين الرحمة وأيضا العزة والقوة. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا. الأخ عبد الرحمن اتفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، محبكم في الله.
عليكم السلام، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
ممكن بعض الأسئلة فضيلة الشيخ؟
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز استخدام المسبحة الصبحة لتجنب الغفلة عن ذكر الله؟
تفضل.
السؤال الثاني، ما حقيقة استقالة شيخنا المبارك محمد حسان من مجلس شورى العلماء؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ، نصيحتكم لبعض الخطباء الفصحاء في مصر الذين للأسف ما زالون يتخذون من منهج الطعن في الدعوة السلفية وفي مشايخ مصر والتبديع والتفسيق على المنبر ويضحكون بعض مرات الحضور في يوم الجمعة، وفضيلتكم تعرفون بعض أسمائهم لا داعي لذكرهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسبحة الأولى العد على الأنامل واليد اليمنى، عقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، فهذا هو الأولى. ولكن أحيانا الإنسان قد لا يقدر، يعني كان أبو هريرة بيسبع على النوى، لا مانع من ذلك بإذن الله تعالى، ولكن لا داعي لإظهارها أو للتظاهر بها. يعني الإنسان يراجع نيته في ذلك حتى يكون العمل خالصا لوجه الله، وأفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان، ثم ما خرج من القلب ثم ما خرج من اللسان. ولكن أن يحتاج الإنسان للتسبيح على مسبحة وهي في جيبه ونحو ذلك، أحيانا العد مع كبار السن 33 ونحو ذلك، وطبعا عبادات توقيفية بمعنى لا يزاد فيها ولا ينقص منها. لو الشرع قال 33 لا تجعلها أنت مثلا 35، لا يصح لا يصح هذا. ولا تقول سبحوا كيفما شئتم 100 تسبيحة، لا طبعا 33 تسبيح. فأحيانا الإنسان لا يستطيع العد على الأصابع أو يخف عليه التسبيح على المسبحة، فلا مانع من ذلك بإذن الله تعالى، شريطة أن يخلص العمل لله تبارك وتعالى. بالنسبة لاستقالة الشيخ محمد حسان من مجلس شورى العلماء، هو بإذن الله تعالى سيرجع، وإخواننا الأفاضل كلموا في ذلك وحيرجع بإذن الله تعالى. وإلا فشواغل الدعوة وعدم القيام بعبء المسألة أو المجلس الذي يدخله، لا ربما كان هذا هو المانع عند البعض منا، وخصوصا والشيخ محمد حسان دائم السفر والله الحمد والمنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد وأن يبارك في عمله ودعوته هو وسائر إخوانه، وإلا فيعني أن يتخير الإنسان الموضع الذي سينتج ويثمر فيه. عموما ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، ولم يكن ذلك انتقاصا لا لمجلس شورى العلماء ولا لهيئة الحقوق والإصلاح، ولكن ربما لمهام الدعوة كما أعرب هو، ولا ربما رجع عندما تسنح له الظروف. بالنسبة للتبديع والتفسيق ده هذا مسلك غير سوي، لا نقبله. أنا حتى لا أقبل. معنا اتصال الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
شيخ سعيد
تفضل.
كيف حالك؟ أحبك
في بخير والله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله أنا قبل حوالي 10 أيام كان في المدينة وسمعت أنك هناك وتمنيت أني قابلتك.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله سعيد. الله يحفظك. أنا والله معجب كلامك اللي قلته عن الأخوة الرياضيين ومسلم فيه، بس كيف ننقل لإخواننا يعني الملايين هذه؟ يعني جميل والله لو هم الناس يعيشون مع المباريات بالروح اللي ذكرتها، الروح الإيمانية. أيضا لما كنت في المدينة أنا تفاجأت بإخوة يعني من الدعاء ونحسبهم، ولكن يعني كان أخ جاي من
انقطع الاتصال. على كل حال نعود لسؤال التبديع والتفسيق. أنا ما أقبل حتى يعني تكفير عموم المسلمين، هذا نوع من الغلو. الأمة ورثت الإسلام وجهلت معانيه، ولم تقم علي الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. وحتى وصف الإسلاميين في نوع من الإقصاء أو في نوع من التعالي. أنا عندما أنسب لي أنني إسلامي، طب وهل بقية الناس كفرة مثلا؟ لا أبدا، الناس عندهم حب لإسلامهم ودينهم، قد ينتابوا بعض الشبهات تحتاج لإزالة، وإزالة بلين ورفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، بمعنى لا داعي للغلو لا داعي للتنفير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لمنفرين، لا داعي للتعالي. والله نحن لا ندري بماذا ينادى علينا غدا، لا ننادي. والبعض لربما كم جملة الأتقياء الأخفياء، يخفى أمره على أهل الأرض ويعرف في أهل السماء. وبالتالي فالتعالي أو أن أضع نفسي موضع النجاة والآخرين موضع الهلك، لا طبعا. من قال للناس أن الناس هلكوا فهو أهلكهم، يعني لا داعي للمسارعة بمثل ذلك. الإنسان يرجو ربه ويخاف سوء الحساب ويسير إلى ربه مطالع جنايات النفس وعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه. والجناية تعظم إذا ما كان التنابذ بمثل هذه الألقاب مع شيوخ الأمة وعلمائها، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب لا طاقة لأحد بها. أن نحارب أولياء الله، أن نحارب العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لا داعي للتهجم على علماء الأمة وصالحيها. الإمام أبو حنيفة لما سمع رجل ينتقص العلماء قال: لا تلوموه، ولوموا أمة لم تحسن أدبه، لم تحسن تربيته. وإلا فهؤلاء علماء يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم العدول بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم. ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. هم الذين يدلون الناس على طريق الله، فأن يبدعوا ويفسقوا. حتى وإن اختلفنا مع عالم من العلماء لابد من احترام، لابد من توقير. سنقول: شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، مع وافر الاحترام. حتى وإن اختلفت مع عالم أنا لا أضع نفسي مكانة مثلا أو أتقدم عليه، صوبت في هذه المسألة أو خطأته فيها. ثم مسألة التكفير والتبديع والتفسيق تحتاج إلى علم وبيان. يعني معنى أن نفرق بالنوع والمعين. قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، كذلك ولا يبدع. وللأسف الشديد ظهر الجماعات الجرح والتجريح، كل مخالف لهم يصفونه بالابتداع. ثم عندهم تناقضات مريبة. يعني لو فعل مثل هذا الفعل الذي يبدعون الناس عليه، لو فعله مثلا شيخ كشيخ ابن باز لا يمكن أن يصفوه بالبدع. لماذا فرقت؟ هذا عالم مثله، كونكم لا تعرفون أو تجهلون قدره بهذه مسألة أخرى. لماذا تسارعون بتبديعه وقد يكون هو المصيب في نفس الأمر وأنتم أخطأتم فيه؟ يعني ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. والعلماء الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. معنا اتصال. الأخ عبد العزيز تفضل.
شيخ سعيد
تفضل اخوي تفضل.
انا كلمت قبل شويه شيخ سعيد، انت جاوبت على السؤال. انا ابغى هاتفك لو سمحت، الجوال هاتف.
حتتكلم على الجوال؟
اي
لا باس اسمع لك.
ابغى هاتفك، هاتف اتصل
بك. لا باس لا باس باذن الله تعالى. خذ الرقم من الكنترول. سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
بالنسبة للأسئلة
الصوت بينقطع. هي عاودي الاتصال مرة ثانية بإذن الله تعالى. الحاصل إن الرياضات أحيانا لا تخلو من أشياء تحتاج إلى مراجعة، كما ذكرنا إضاعة مفهوم الأمن. ده الانقلاب ما أيسر أن يتم في وقت المباراة الدولية، كل منشغل. انظروا لحالة السيارات، لحالة المارة في الشوارع، قد لا تجدون سيارات. المرور ما شاء الله يعني في منتهى السهولة. تسأل الواحد أحيانا لا ينتبه، يقولون هذا وقت المباراة، مباراة دولية، مباراة مهمة جدا، شوارع خالية على مثل هذا النحو تخطورة كبيرة. ترويج المخدرات أيضا لا تتم إلا في أوقات المباريات. فعلى الأقل لو شاهد فلان أو إعلان المباراة رجال الأمن العيون الساهرة ما تضيع البلاد ولا العباد. نحتاج إلى نظر في المآلات. كل ذلك بسبب كرة القدم. ألا يستحي الإنسان أنه يكون حافظا مثلا لتفاصيل تفاصيل المباراة منذ عدة سنوات، ولا يحفظ سور القرآن، ولا يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم مثلا متى تصح الصلاة ومتى تبطل أو يرتفع صوته وهو قد جاوز 70 لربما مات بسكتة قلبية، هل سيشفع له أن يقال عنه سيد الكرة مثلا؟ ولا ربما قذف الإنسان أولاده بعصا أو غير ذلك حتى يهمسون أثناء المباراة، أشياء كثيرة سيراجع نفسه، يكون وقافا عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال حالتك وأنت واقف في الصلاة بين يدي الله وأنت تشاهد المباراة وكأن على رأسك الطير، مشاهد غريبة جدا، العراق الذي يحدث في المقاهي وهنا وهناك وانتظار الناس على مثل هذا النحو، الصلاة التي تضيع ما في المباريات وفي الاستاد والنوادي، نجد الناس هيدخلوا الاستاد أو النادي مثلا قبل العصر لا يخرجون منه إلا بعد العشاء، متى صلوا؟ يعني من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. أنا لا أقول ذلك تيئيسا ولكن على سبيل المراجعة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، أنت فوتت صلاة العصر، حتجمع بين صلاة العصر والمغرب والعشاء لما ترجع للبيت، كيف ذلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. السهر على مثل هذا النحو ثم النيام عن صلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين، الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. يقول ابن مسعود ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. انظروا صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته، قال أتسمع الأذان؟ قال نعم، قال فلبي ولا أجد لك رخصة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي مع الناس في المسجد في جماعة. فمن جلس هكذا يشاهد المباراة، اللاعب يكون سببا لإضاعة الصلاة، ده والله احنا نستمطر به النقم، حترتفع الرحمات يعني بسبب إضاعة طاعة الله تبارك وتعالى. كان عمر بيبعث لولاته ويقول ألا أن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لما سواها أضيع. أحيانا وسمعنا وسمعتم أنتم بعض المفتين كانوا في المباريات الدولية، وهذا تسيب رخيص، يقول للاعبين أنتم في مباراة دولية ترفعون علم البلد أفطروا، طالعوا أي كتاب من كتب الفقه لن تجدوا فيها إن الفطر في رمضان يكون بسبب لاعب، يعني أنت أتيت بهذه المقدمة، ده هذا شأنه كشأن من يأتي بامتحان الأولاد في الكليات في وقت صلاة الجمعة، لماذا؟ وبعد ذلك الطالب يسأل لماذا فعلت الامتحان وقت صلاة الجمعة؟ اليوم عبارة عن 24 ساعة، لو كان امتحان ولا بد قبل الصلاة حتى يتأصل للطالبة تأدية الصلاة في وقتها، ده هذه صلاة جمعة بعد الصلاة. ولكن البعض تقول شيوعي، تقول لا دين عنده، تقول القلب والعقل خراب ودمار وظلام، لا يأتي بوقت الامتحان إلا في وقت صلاة الجمعة، نفس القضية. إن كانت والله المسألة لابد فيها من لعب، فاللعب لا يكون في وقت الصلاة بعد ما تنتهي الصلوات، ويصطلح كل فريق على حقه، وخصوصا لن نعدم مفتيا يقول أفطروا، لأن اللاعب واللاعب لرفع الراية لو كان لابد من رفعها باللاعب تتم بعد الصلوات، يعني يصطلح كل فريق على حقه، لكل مقام مقال. الذي أمرنا بتأدية الصلاة لوقتها هو الذي أمرنا بالجهاد في سبيل الله وإتقان العمل. انظروا لانسلاخ الكثير من الرياضيين عن الأخلاق الإيمانية، بسبب الشهرة، عالم الشهرة والأضواء، الأنظار مسلطة، الكاميرات، الفضائيات، الكلمة للرياضي قد تعدل ألف كلمة لألف عالم، أو تعدل كلام كل العلماء بل تزيد عليه. لماذا هنقدم الرياضي على العلماء؟ ده العلماء هم ورثة الأنبياء، التقديم والتأخير يتم وفق شرع الله. من يشتري الجرائد أول ما يطالع، يطالع فيها أخبار الرياضة، هل حتى صفحة فكر ديني كما يسمونها أو نحو ذلك. فالتقديم والتأخير الرياضي وشهرة الرياضي بتتقدم على عالم الدين، فنحتاج إلى وقفة يعني نعود فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصطلح فيها كل فريق على حقه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء